وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مقدار دلالة الإجماع، هذه النقطة الخامسة من النقاط التي تعرض لها السيد الشهيد قدس الله نفسه في بحث الإجماع، وحاصل كلامه في هذه النقطة قدس الله نفسه ما يشير إليه الأصوليون من أن الإجماع من الأدلة اللبية، والأدلة اللبية يؤخذ فيها بالقدر المتيقن، ومرادهم من ذلك أن الأدلة تارة تكون أدلة لفظية وأخرى لا تكون أدلة لفظية. الدليل اللفظي ما اشتمل على ألفاظ معينة تحدث بها المعصوم عليه السلام، فالدليل اللفظي مرتبط بكلام المعصوم، معصوم مرتبط بلفظ المعصوم. هذا الدليل اللفظي متى ما جاء المرتبط بكلام الشارع مباشرة يمكن استنطاق الإطلاق منه، وبالتالي يؤخذ بإطلاقه إذا كان مطلقا. فإذا قال الشارع أحل الله البيع، أحل الله البيع مطلق البيع، لم يقيده بقيد ولم يقيده ببيع خاص، يستفاد الإطلاق. ولكن تارة أخرى لا يكون الدليل الشرعي دليلا لفظيا، بل هو دليل غير لفظي، كفعل المعصوم عليه السلام، أو كتقرير المعصوم عليه السلام، أو كارتكاز من الارتكازات المتشرعية. هذا الارتكاز ليس لفظا وإنما هو أمر ذهني، ولذلك يعبر عنه بأنه لبي. إذا كان الدليل دليلا لبيا فالدليل اللبي لا إطلاق له، لا يوجد فيه إطلاق، وإنما قضية ذهنية مهملة، مهملة يعني مهملة من حيث الإطلاق والتقييد، هي قضية ذهنية مهملة من حيث الإطلاق والتقييد. كما عندنا في المنطق قضايا مهملة، كذلك أيضا هنا عندنا أيضا قضايا مهملة، مهملة من حيث الإطلاق والتقييد. لا نعلم بأن هذه القضية الذهنية اللبية ما هي حدودها، ما هي قيودها، ما هي سعتها. لو كان فيها لفظ أحل الله البيع، نعم حينئذ نقول هنا كان بإمكانه أن يقيد فلم يقيد، ينعقد إطلاق لكلامه. لكن لو كانت القضية لبية حلية البيع، أما حلية وصلت إلينا قضية ارتكازية بأن البيع يحل، أما أن البيع يحل مطلقا أو مقيدا، نقول لا يوجد عندنا دليل هنا لفظي نتمسك بإطلاقه، بل وصلت إلينا القضية ارتكازية مهملة، حينئذ لا يوجد لها إطلاق ولا تقييد. إذا كان لم يوجد إطلاق ولا تقييد فوظيفتنا هي الأخذ بالقدر المتيقن فقط. ما كان قدرا متيقنا يؤخذ به، وما كان خارج دائرة القدر المتيقن فماذا؟ لا يلتفت إليه، يعني لا يمكن إثباته بالدليل اللبي ما هو خارج القدر المتيقن، لأن إثبات ما هو خارج القدر المتيقن يحتاج إلى وجود إطلاق يشمله، والفرض أن الدليل اللبي لا إطلاق له حتى يشمل ما هو خارج القدر المتيقن. ولذلك كلما جاءنا إجماع، وهذا الإجماع بما أنه دليل لبي فغاية ما يستفاد من الإجماع القدر المتيقن فقط، وأما ما هو خارج القدر المتيقن لا يمكن استفادته من الإجماع، يعني لا يمكن إثبات الحجية له عن طريق الإجماع. مثلا لو جاءنا إجماع كما هو مذكور في محله، مثلا الإجماع على حرمة تصوير ذوات الأرواح، عندنا إجماع، لكن هذا الإجماع هل يمكن أن نثبت به حرمة تصوير ذوات الأرواح حتى بالرسم وبالناقش أو لا يمكن؟ قال لا يمكن. لما؟ لأن القدر المتيقن منه حرمة التصوير المجسم، وأما حرمة التصوير وإن لم يكن مجسما هذا خارج القدر المتيقن. هذه قضية ارتكازية وصلت إلينا، قضية لبية وصلت إلينا، حرمة تصوير ذوات الأرواح. أما حرمة تصوير ذوات الأرواح المجسمة وغير المجسمة، تصوير حرمة تصوير ذوات الأرواح خصوص المجسمة قضية مهملة، حرمة تصوير ذوات الأرواح أما حدودها غير معلومة. فإذا كان معلوما قدر متيقن أن الصور المجسمة ماذا؟ حرام. أما الصور غير المجسمة خارج القدر المتيقن، لا يوجد إطلاق في الدليل اللبي يشملها حينئذ. فإذا كان لا يوجد إطلاق في الدليل اللبي يشملها لم نستطع أن نثبت الحجية لها من طريق الإجماع. إذن مقدار دلالة الإجماع هو خصوص القدر المتيقن فقط، وأما ما هو خارج القدر المتيقن فلا. الوجه في ذلك لعله قد اتضح من خلال ما ذكرنا، الوجه في ذلك أن الإجماع يبتني على ارتكاز وليس يبتني على دليل لفظي. فإذا كان يبتني على ارتكاز، لو كان يبتني على دليل لفظي كان يمكن الاستفادة من إطلاقه، لكنه يبتني على ارتكاز، والارتكاز أمر لبي. فإذا كان أمرا لبيا فحينئذ أجمع المجمعون على ماذا؟ على حرمة تصوير ذوات الأرواح، أجمع المجمعون على ذلك. نأتي هنا نطبق برهان حجية الإجماع وهو حساب الاحتمال، نقول أجمع المجمعون على حرمة تصوير ذوات الأرواح. عندما قال السيد المرتضى يحرم تصوير ذوات الأرواح أعطى قيمة احتمالية، عندما قال الشيخ الطوسي أعطى قيمة احتمالية مضاعفة، عندما قال المفيد ثالثة، عندما قال الصدوق رابعة، إلى أن صار لدينا ماذا؟ اطمئنان بحرمة تصوير ذوات الأرواح. هنا إجماع المجمعين بالنسبة إلى هذا الأمر الارتكازي أعطانا اطمئنانا بحرمة تصوير ذوات الأرواح، إلا أن هذا الاطمئنان يدور مدار القدر المتيقن فقط. وأما تفاصيل القدر المتيقن، تفاصيل يعني أو التوسعة خارج القدر المتيقن، فهنا إجماعات المجمعين ليست مستندة إلى دليل لفظي حتى نعلم بأنهم ماذا؟ لم يخطئوا في توسعة العنوان حتى لغير المجسمة، لم يشتبهوا في توسعة العنوان حتى لغير المجسمة، وإنما هم قد اعتمدوا على ماذا؟ على شيء ارتكازي. الشيء الارتكازي الذي كان واصلا إليهم ما كان واضحا في حدود سعته في إطلاقه، فإذا كان ما كان واضحا لأنه أمر ارتكازي في سعته، إذن احتمال اشتباههم بالنسبة إلى غير الواضح وارد وهو غير القدر المتيقن، احتمال اشتباههم بالنسبة إلى خارج القدر المتيقن وارد، والقيم الاحتمالية لا تجتمع بالنسبة إليه، بينما نفس القدر المتيقن هذا هو الأمر الواضح الذي وصل إليهم عن طريق الارتكاز، فعندما يجمعون عليه لا يحتمل الخطأ بالنسبة إليهم. فهذا وجه اعتبار الاقتصار على القدر المتيقن فقط. طبعا هذا كله مبني على رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه، من أن الإجماع يبتني على ارتكاز. وأما لو قلنا بما يقوله الأصوليون من أن الإجماع ليس بالدليل، ليس بالضرورة يبتني على الارتكاز، وإنما محتمل جدا أن الإجماع يبتني على دليل لفظي، ليس من اللازم أنه يبتني على ارتكاز، يبتني على دليل لفظي، أجمع المجمعون لوجود رواية لوجود دليل لفظي. وإشكال الشيخ الأصفهاني بأنه لو كان دليل لفظي لكان قد وصل إلينا ليس بشيء، لأن كثيرا من الروايات لم تصل إلينا بل ضيعت وغابت. هذا الإشكال منه قدس الله نفسه ليس بشيء، فمحتمل أن يكون المستند هو الدليل اللفظي. إذا كان المحتمل هو المستند هو الدليل اللفظي، حينئذ لا يأتي هذا الكلام بأن أصل القضية قد وصل إليهم واضحا، ولكن تفاصيل القضية، لأن القضية ارتكازية، ما كانت واضحة، بل كان عندهم دليل لفظي. دليل لفظي فهموا منه ماذا؟ فهموا منه الإطلاق. فإذا كانوا قد فهموا منه الإطلاق، فحينئذ الإجماع إذا قام على حرمة شيء بشكل مطلق كان هذا الإجماع حجة حتى إلى ما هو خارج القدر المتيقن. لذلك في كلمات الفقهاء هذا تلاحظونه دائما، يقولون لا بد من تحديد معقد الإجماع. معقد الإجماع هل هو مطلق أو هو مقيد؟ فإذا كان معقد الإجماع مطلقا تمسكنا بالإجماع على نحو مطلق، وأما إذا كان معقد الإجماع مقيدا فحينئذ ماذا؟ لا يمكن التمسك بالإجماع على شكل مطلق، بشكل مطلق. مثلا في مسألة تصوير ذوات الأرواح هنالك إجماع، معقد الإجماع ما هو؟ معقد الإجماع هل هو حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أو معقد الإجماع هو حرمة تصوير ذوات الأرواح المجسمة؟ إذا كان هذا معقد الإجماع لا يمكن التمسك بالإجماع حتى بالنسبة إلى غير المجسمة، وأما إذا كان معقد الإجماع أساسا هو ماذا؟ هو حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقا، أمكن التمسك بالإجماع. فما أفاده من أنه في الإجماع يؤخذ بالقدر المتيقن، هذا على مبناه تام، وأما على مبنى بقية الأصوليين لا يختلف باختلاف الموارد. إذا كان معقد الإجماع مطلقا، أساس المعقد مطلق، حينئذ يمكن التمسك بالإجماع حتى لغير القدر المتيقن. وأما إذا كان معقده ليس مطلقا يؤخذ فيه نعم بالقدر المتيقن. صار معلوم؟ أو إذا لم يحرز الإطلاق، لم يحرز الإطلاق في معقد الإجماع أيضا يؤخذ فيه بالقدر المتيقن. وأما لو كان المعقد مطلقا باتفاق الفقهاء تقريبا أنه يؤخذ بالإجماع بشكل مطلق. فهنا نقطة فارقة بين رأي السيد الشهيد وبين رأي بقية الأصوليين. صار معلوم. النقطة السادسة والأخيرة من بحثه حول الإجماع هو بيان الإجماع البسيط والمركب، أو فقولوا بيان حجية الإجماع المركب. الإجماع تارة يكون بسيطا وأخرى يكون مركبا. تارة في مسألة واحدة عندنا إجماع من قبل الفقهاء على رأي واحد في تلك المسألة، على شيء واحد في تلك المسألة، هذا إجماع بسيط. وتارة عندنا في المسألة احتمالات على أقل تقدير، هي ثلاثة احتمالات على أقل تقدير. فعندنا احتمال يقول به بعض الفقهاء، وعندنا احتمال آخر يقول به بعض الآخر من الفقهاء، وعندنا احتمال ثالث لا يقول به أحد من الفقهاء. هنا ما الذي يحدث؟ هنا من قول الفقهاء بالاحتمال الأول وقول القسم الثاني من الفقهاء بالاحتمال الثاني يتركب إجماع بنفي القول الثالث، أن هذا القول الثالث معرض عنه لا عبرة به، يتركب إجماع من اتفاقهما على الرأيين، يتركب إجماع بالنسبة إلى الرأي الثالث، لذلك يعبر عنه بالإجماع المركب. صلاة الجمعة إما هي واجبة وجوبا تعييني، إما هي واجبة وجوبا تخييريا، إما هي حرام. قسم من الفقهاء يقول صلاة الجمعة حرام في زمن الغيبة، هذا قسم. قسم الثاني من الفقهاء يقول بأن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري، يبقى القول بأن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعييني لا قائل به، لا قائل به من الفقهاء، فحينئذ يتركب إجماع من انقسام الفقهاء إلى ذينك الرأيين، يتركب إجماع بنفي القول الثالث، وهو أن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التعييني لا قائل به، لا يقال به، فإجماع على عدم صحة هذا القول. صار معلوم؟ هو إجماع مركب. الإجماع المركب هل هو حجة أو ليس بحجة؟ كل ما تقدم من كلامنا كان حول الإجماع البسيط، الآن نبحث أن الإجماع المركب حجة أو ليس بحجة. سيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قال بحسب التحليل، بحسب التحليل الإجماع المركب ينحل إلى صورتين. الصورة الأولى من الإجماع المركب أن يتفق الفريقان على نفي القول الثالث بشكل مطابقي أو بدلالة مطابقية نعبر عن ذلك. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الفريقين اللذين ذهبا إلى وجوب صلاة الجمعة تخيرا وإلى حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، كلا الفريقين يقولان بأن الجمعة ليست بواجبة وجوبا تعييني، صح قولنا بأنها واجبة وجوبا تخيريا أو لم يصح؟ صح قولنا بأنها ماذا؟ محرمة أو لم يصح؟ المهم أن الأمر يدور بين احتمالين، إما هي واجبة وجوبا تخيريا وإما هي محرمة. أما الوجوب التعييني فنقطع بأنه ليس بقول على كل الأحوال، نقطع بأنه ليس صحيحا على كل الأحوال، فنفي القول الثالث بالمطابقة ينفون، ينفونه بالمطابقة. هذا الإجماع في الحقيقة هو ليس إجماعا مركبا، وإنما هو إجماع بسيط، لأنه لا يتركب من قولهم بذاك وقولهم بهذا إجماع، بل في الحقيقة هم يجمعون على ماذا؟ يجمعون على نفي القول الثالث بغض النظر عن قوليهم. ففي الحقيقة هم يجمعون على نفي القول الثالث بغض النظر عن قوليهما، إذن هو إجماع بسيط بلحاظ القول الثالث وليس إجماعا ماذا؟ وليس إجماعا مركبا. فهذه الصورة خارجة عن مورد الكلام لأنها ترجع إلى بحث الإجماع البسيط. الصورة الثانية أن يلتزم كل واحد من أصحاب الرأيين بماذا؟ أن يلتزم بنفي الثالث على فرض صحة قوله لا مطلقا. يقول إذا كانت صلاة الجمعة كما نقول نحن واجبة وجوبا تخيريا فهي ليست بواجبة وجوبا تعينيا، وأما إذا قولنا لم يصح لا محتمل أن تكون صلاة الجمعة واجبة وجوبا تعينيا، فالنفي ليس مطلقا. كذلك من يقول بأن صلاة الجمعة محرمة لا يقول بأنها ليست بواجبة بالوجوب التعيين مطلقا، وإنما يقول على فرض صحة قولي بأنها محرمة فالقول بأنها واجبة بالوجوب التعيين ليس بصحيحا، لا أنها ليست بصحيحة مطلقا. إذن فهنا نفي القول الثالث تعليقي، هنالك كان نفي القول الثالث ماذا؟ منجزا مطلقا في الصورة الأولى، هنا نفي القول الثالث تعليقي. هذه الصورة هي التي يبحث أن الإجماع المركب فيها حجة وليس بحجتين، صار معلوم. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول لا، الإجماع المركب هنا ليس بحجتين. لماذا؟ يقول لأن نكتة حجية الإجماع هي أي شيء؟ هي كاشفيته عن الحكم الشرعي أو عن الدليل الشرعي على مبناه قدس الله نفسه الزكية، كاشفيته طبقا لبرهان حساب الاحتمال. فإذا اجتمعت القيم الاحتمالية شكلت كاشفية عن الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي، أليس كذلك؟ خب هنا في صورة كون الإجماع المركب معلقان، نحن أصحاب الرأي الأول، هل ننفي القول الثالث مطلقا أو معلقا؟ معلقا. ننفي الرأي الثالث معلقا على عدم صحة، على صحة ماذا؟ رأينا. أصحاب القول الثاني ينفون الرأي الثالث مطلقا أو معلقا؟ معلقا. معلقا على ماذا؟ على صحة رأيهم أيضا، على صحة قولهم. طيب فهنا لهؤلاء لأصحاب الرأي الأول افترضوا عندنا 50 قيمة احتمالية، ولأصحاب الرأي الثاني أيضا 50 قيمة ماذا؟ احتمالية بالنسبة إلى نفي الرأي الثالث. إجماع على عدم الرأي الثالث، هذا الإجماع حصل من تجميع قيم احتمالية لأصحاب الرأيين، هذا الرأي يشكل 50 قيمة، هذا الرأي يشكل 50 قيمة، من تكاتف وتجمع 100 قيمة احتمالية حصل لدينا اطمئنان بأن الرأي الثالث ليس بصحيح، صحيح أو لا. لكن هنا إذا كان الإجماع على نفي الثالث معلقان، التفتوا إلى هذه النكتة، إذا كان معلقان على صحة الرأي وعدم صحته، نقول إذا كان عندنا رأيان مختلفين، هذان الرأيان نقطع بعدم صحة أحدهما أو لا نقطع؟ قطعا نقطع، لأنه في حكم الله الواقعي أحد الرأيين صحيح لا كلا الرأيين. فإذا كنا نقطع بذلك، هل يمكن أن تجتمع عندنا 100 قيمة احتمالية؟ لأننا نقطع ببطلان أحد الرأيين فإن نصف القيم الاحتمالية سيسقط، وإذا كانت الكاشفية لا تتحقق إلا بمئة قيمة احتمالية وقد سقط منها 50، كيف يتحقق الكشف حينئذ؟ وبالتالي فالإجماع المركب في هذه الصورة ليس بحجتين لعدم اجتماع القيم الاحتمالية الكافية. لماذا؟ كافية للكاشفية، الكافية لتحقيق الكاشفية. بل القيم الاحتمالية بما أن الإجماع مركب معلق على صحة أحد الرأيين ونحن نقطع بأن أحد الرأيين باطل، القيم الاحتمالية تتهاوى تتضاءل، فإذا تضاءلت القيم الاحتمالية لم يصل الإجماع إلى مرحلة الكاشفية فلا يكون حجة. صار واضحا؟ ولكن هذا الذي أفاده أيضا على مبناه، لا على مبنى القوم، على مبناه الإجماع المركب لا يكون حجة في صورة كونه ماذا؟ تعليقيا. لأنه ذا قلنا هو إجماع يرجع إلى الإجماع البسيط، ليس إجماعا مركبا في الحقيقة، فليس عندنا الإجماع المركب إلا في الصورة التعليقية. يقول هو لا يكون حجة، على مبنى الأصوليين لا يكون حجة، فإن من الأصوليين كما تقدم عندنا من يرى بأن حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف. فإذا كان من باب قاعدة اللطف يمكن تصوير حجية الإجماع المركب بماذا؟ على طبق هذا المبنى. لماذا؟ لأن القول الثالث حينئذ إذا كان حقا وقد نفاه كل من أصحاب الرأي على فرض صحة قولهما، إذا كان القول الثالث حقا هو الحق يعني، فالإمام بمقتضى قاعدة اللطف يلزمه أن يهيئ من يقول به، يلزمه أن يهيئ من يقول به، لأن الفرض بأن الأمة قد اجتمعت على رأيين لا علاقة لهما بالرأي الحق في المسألة. فالإمام هنا بمقتضى قاعدة اللطف ينبغي عليه ماذا؟ ينبغي عليه أن يفرقهما عن الرأيين ويلفتهما إلى الرأي الثالث. فلما لم يتدخل الإمام عليه السلام بمقتضى قاعدة اللطف في إيجاد من يقول بالرأي الثالث، علمنا بأن الإجماع على نفيه ماذا؟ حجة. فالإجماع المركب على مبنى مشهور الأصوليين حجة، على مبنى السيد الشهيد باعتبار نكتة الكاشفية طبقا لحساب الاحتمال لا يكون حجة. صار معلوم؟ إذن تحديد مقدار دلالة الإجماع والاقتصار دوما على القدر المتيقن هذا يتم على مبنى، أما على مبنى الأصوليين لا يتم. كذلك أيضا نفي حجية الإجماع المركب مطلقا هذا يتم على مبنى، وأما على مبنى بعض الأصوليين فلا يتم. فيمكن أن نقول بأن الإجماع المركب حجته. صار معلوم؟ والحمد لله رب العالمين.